إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ها نحن ولله الحمد نجتمع معكم من جديد في الدورة الثانية في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وهذا الكتاب إخواني من أعظم الكتب المختصرة المباركة التي نفع الله سبحانه وتعالى بها، واستفاد منها المسلمون كثيرا في شتى بقاع الأرض، وما زال هذا الكتاب ولله الحمد يدرس ويشرح، وألفت فيه المصنفات والشروحات، الشروحات على هذا المصنف المبارك. وأوصي نفسي وإياكم أن نعتني بهذا الكتاب، وإن كان هو صغير الحجم لكنه عظيم الفائدة. وقد امتاز الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله بأن وفق بقوة ترجمة أبواب هذا الكتاب، وأثنى عليه العلماء رحمه الله أنه كيف وفق رحمه الله في اختصار العبارة في ترجمة الباب والدلالة عليه من آيات من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحبتي في الله، نحن كما اعتدنا معكم في الدورات الماضية، يعني نحث الجميع إن شاء الله على الحضور والالتزام بالحضور، ويكون هناك إن شاء الله تعالى كشف للحضور، من يحضر يسجل يعني اسمه ورقم هاتفه، وتكون هناك درجات إن شاء الله على الحضور، كما أن هناك درجات إن شاء الله لمن أراد أن يسمع الكتاب له يعني السبق في ذلك. وإن شاء الله في ختام الدورة سوف يعني يجرى إن شاء الله تعالى اختبار يعني لما أخذناه إن شاء الله من هذه الأبواب. ووقفنا معكم في الدورة الماضية على باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهذا الباب إخواني يعني له مناسبة للأبواب السابقة التي سبقته في هذا الكتاب، لأن الإمام رحمه الله تعالى لما ذكر التوحيد وذكر ما ينافي التوحيد وما ينقص التوحيد، ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، بخلاف ما زعم بعض الناس أن الشرك غير موجود في هذه الأمة، وهذا قول غير صحيح. ولهذا من يقول بهذا القول هو في الحقيقة يزهد في دعوة التوحيد وتدريس التوحيد، فيقول لا حاجة لنا في هذا العلم، الحمد لله الناس كلهم يعني موحدون وليسوا على شيء من الشرك. فهنا يبين الشيخ بأدلة من الكتاب والسنة على أن بعض هذه الأمة، ليس كل هذه الأمة، هنا الشيخ أتى بلفظ واضح بين على أن بعض هذه الأمة من يعبد الأوثان، من أمة النبي عليه الصلاة والسلام من يعبد الأوثان. ثم استدل رحمه الله تعالى بهذه الآيات المباركة، ومر معنا أن الأوثان هو جمع وثن. وما هو الوثن؟ قيل أنه كل ما عبد من دون الله أو قصد بنوع من أنواع العبادة، سواء كان مقبور أو مشهد من المشاهد أو غيرها، هذا تعد من الأوثان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل وعلا قال: اللهم لا تجعل قبري ماذا؟ وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد استجاب الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. معنى ألم ترى أي ألم تنظر. الذين أوتوا الكتاب، الذين أعطوا الكتاب، ومن هم الذين أعطوا الكتاب؟ اليهود والنصارى أوتوا نصيبا، والنصيب هو معنى الحظ. يؤمنون أي يصدقون بالجبت والطاغوت. والجبت هي كلمة تقع على الصنم أو تقع على الكاهن أو تقع على الساحر، هذا هو الجبت، كلمة تقع على الصنم أو الساحر أو الكاهن. أما الطاغوت فهو مشتق من الطغيان. هذا المصحف ذاك الله خير تحبرون فوقها، خلي المصحف هذه تفيد، خلي الموارد الطاغوت هو من الطغيان. وما معنى الطغيان؟ تقول طغى الماء أي تجاوز الحد، فالطغيان هو مجاوزة الحد. فكل ما تجاوز المقدار والحد فهو طاغوت. وقد يعني عرفه ابن القيم رحمه الله بتعريف جامع مانع، قال: هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. أما معنى الآية التي أوردها الشيخ، المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة، فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، من الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام على وجه التعجب والاستنكار: ألم تنظر إلى هؤلاء اليهود والنصارى الذين أعطوا حظا من الكتاب، يعني من كتاب الله تعالى الذي فيه بيان الحق من الباطل، ومع هذا الذي أوتوا نصيبا من الكتاب فهم يصدقون الباطل من عبادة الأصنام والكهنة والسحرة، ويطيعون الشيطان حيث قدموا طاعة الشيطان على ذلك. أما مناسبة هذه الآية التي أوردها الشيخ في الباب الذي ذكره أن بعض هذه الأمة من يعبد الأوثان، يعني إذا كان هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وعندهم كتاب، سواء كانوا من اليهود أو النصارى، فهم عبدوا الطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت أيضا كتابا، ما هو كتابها؟ القرآن، كتابها القرآن. فلا يستبعد أن من هذه الأمة، مع أنهم أوتوا هذا الكتاب المبين الذي فيه البيان والتفصيل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من يعبد الطاغوت ويعبد الجبت، وساروا مسير أولئك القوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى بالحديث التي سيوردها الشيخ رحمه الله تعالى. فإن في هذه الأمة من يصنع مثل صنيع اليهود والنصارى، يصنع مثل صنيع اليهود والنصارى، وهذا من باب الموافقة والمشابهة. وهذه الآية فيها جملة من الفوائد أنه سوف يكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان، من يكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان. وهذا رأينا أخواني، تجد أنه يقول لا إله إلا الله، ولكنه إذا ذهب إلى ذلك القبر دعاه من دون الله فصير هذا القبر وثنا يعبد، يدعو المقبور يلوذ به يستجير به بكل خوف وخشوع وخضوع ورغبة ورهبة، فجعل هذا القبر وثنا. هذا موجود في هذه الأمة وهو كثير في كثير من أمصار في الأمصار الإسلامية، هناك من يصنع هذا الصنع الخطير، يأتي إلى القبر أو يأتي إلى المشهد أو يأتي إلى الضريح أو يأتي إلى المزار أو يأتي إلى بقعة مكانية يظن فيها البركة ثم بعد ذلك يلتجئ إليها. وأيضا من الفوائد أن الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع ما معناه؟ معناه موافقة أصحابها ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها، فإذا وافقت أهل الباطل بأعمالهم الباطلة هنا ألحقت بهم. والمؤمن والمسلم مطالب شرعا بمخالفة أهل الباطل وليس بموافقتهم. وهناك آيات كثيرة تدل على أن من تشبه بقوم فهو منهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا من الفوائد أن الكفر بالطاغوت والكفر بالجبت هذا أمر مستحب أم أمر واجب؟ أمر واجب، يجب أن نكفر بالطاغوت. وهذه القضية ليس فيها مساومة ولا فيها مراخاة ولا فيها مداهنة أبدا، لأنه لا يجتمع إيمان إخواني وكفر في قلب العبد. كيف أنه يكفر بالله ثم بعد ذلك يجتمع هو والإيمان؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فينبغي لنا أن نحذر من هذا الطريق الخطير. المنافقون أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، المنافقون أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر. أيضا من الفوائد أنه يجب العلم والعمل جميعا، يعني هؤلاء أهل الكتاب هل نفعهم علمهم؟ عندهم علم لكنهم لم يعملوا بمقتضى علمهم، ولهذا كان هذا العلم حج عليهم وعذبوا عذابا شديدا. الآية الثانية قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الآية في سورة المائدة، هذه الآية في سورة المائدة، والآية التي مرت معنا قبل قليل هي في سورة النساء. قل هذا الخطاب لمن؟ الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. هل أنبئكم، ومعنى هل أنبئكم أي هل أخبركم بشر من ذلك، أي بشر يعني هذا الذي ذكرتم في حقنا من الذم والزور والبهتان. يعني هم ماذا قالوا؟ ما رأينا شرا منكم، ما رأينا شرا منكم، وهذا قول باطل. مثوبة عند الله، ومعنى المثوبة هو الجزاء عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا فيه تصديق عليكم، يعني يا من اتصفتم بهذه الصفات، أنتم رميتمونا بصفات وأنتم أولى بها، أنتم رميتمونا بالشر وأنتم أولى بالشر، بدليل من لعنه الله. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، فهذه الأمة أمة غضبية، غضب الله تعالى عليهم، هؤلاء غضب الله عز وجل عليهم، ومن آثار الغضب أن الله لعنهم ومقتهم وطردهم من رحمته، وماذا؟ وجعل منهم القردة والخنازير، فاستحقوا هذه العقوبات: الغضب، الإبعاد، اللعن، المسخ والعياذ بالله. فمن الذين مسخوا قردة من هم؟ ما قص الله علينا بهم في سورة الأعراف والبقرة، أصحاب السبت، أصحاب السبت مسخوا ماذا؟ قردة، وأيضا مسخوا خنازير، وقيل هم هؤلاء المسخوا خنازير هم كفار مائدة عيسى عليه السلام، وقيل أن المسخين يعني القردة والخنازير وقع على أصحاب السبت، نسأل الله العافية. فالشباب مسخوا قردة والشيوخ مسخوا خنازير، الشباب مسخوا قردة والشيوخ مسخوا خنازير والعياذ بالله. أما المعنى الإجمالي لهذه الآية فيخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: قل لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، من أين؟ من أهل الكتاب، هل أخبركم بمن نال الشر أو نال شر الجزاء عند الله تعالى يوم القيامة؟ هو من اتصف بهذه الصفات، ما هذه الصفات؟ الإبعاد وعن رحمة الله عز وجل وهو اللعن ونيل الغضب الدائم، أسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من صفاتهم أنهم مسخوا، مسخت صورهم قردة وخنازير، وهذا المسخ مسخ حقيقي، يعني في الظاهر مسخوا وتحول إلى هذا المنظر البشع. لعل قائل يقول: هؤلاء القردة الذين نراهم اليوم والخنازير هم من سلالتهم؟ لا، كل من مسخ لا يبقى له نسل، ينقطع نسله، كل من مسخ مسخ الله عز وجل ينقطع نسلهم، فهذو ليسوا من سلالتهم. أما مناسبة يعني هذه الآية لماذا أوردها بالتحديد في باب أن بعض هذه الأمة من يعبد الأوثان، بعض هذه الأمة أورد هذه الآية العظيمة، يعني أنه أيضا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت وعبد الأوثان، فكذلك يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت ويعبد الأوثان. وأيضا مما يستفاد منها أن الشرك وقع في اليهود والنصارى وسيقع في هذه الأمة، وأيضا المحاجة، وتكون المحاجة بالدليل والعلم، انظر ما ذكر الله عز وجل من صور المحاجة لأهل الكتاب، فألزمهم بصفاتهم الباطلة، رموهم بالشر وهم من اتصفوا بالشر والإبعاد والطرد عن رحمة الله عز وجل. والصحيح أيضا أن الجزاء إنما يكون بالأعمال، أعمالكم دليل ظاهر على قبحها، فجازاكم الله سبحانه وتعالى من جنس أعمالكم. وأيضا مما يوصف الله عز وجل به يوصف بالغضب، ويوصف أنه تعالى يلعن العصاة، وهذا جاء الوصف لله عز وجل على وجه الكمال والجمال والجلال لله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه فوائد أن منشأ الشرك إنما يكون هو بسبب طاعة الشيطان، منشأ الشرك إنما يكون بسبب طاعة الشيطان. ثم أورد قوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الكهف، قصة أصحاب الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم، أي على أمر أصحاب الكهف، وهم أصحاب الكلمة، كانوا آنذاك وأصحاب النفوذ، قالوا لنتخذن عليهم يعني حولهم مسجدا. يعني مسجد يصلى فيه ويقصد للتبرك والعبادة، فهذا قولهم. وهذا الإخبار الذي أخبر الله عز وجل به عن الذين غلبوا على أمرهم، هل هو على وجه المدح أم على وجه الذم؟ على وجه الذم. نعم، هذا الإخبار الذي أخبر الله عز وجل به إنما كان على وجه الذم. وعندما اتخذوا هذا أو قالوا هذا القول أنهم يتخذون المسجد على القبور، ذمهم الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الصنيع صنيع باطل، فالذي يصنع مثل صنيعهم يتشبه بباطلهم. فالذي يصنع الناس اليوم من التبرك بالقبور والبناء المساجد على القبور، فهؤلاء صنعوا مثل صنيع أولئك الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى. أيضا مناسبة الآية في هذا الباب، باب أن بعض من هذا من يعبد الأوثان، أن أيضا من هذه الأمة من يتخذ القبور ماذا؟ مساجد. وقد وقع أن من هذه الأمة من يتخذ القبور مساجد، وفيه دليل على تحريم القبور. رجاء من الأخوة بارك الله فيكم، تسجيل أسماء آخر الدرس، تسجيل أسماء عبد الله حسن، أخذ الكشوف كلها، أخذ الكشوف ارفعها آخر الدرس سجل، وفرق الأولاد أزعجونا بارك الله فيكم، خذ الكشوف. طيب، أيضا مما يستفاد من هذه الآية أنه قد نهي عن الغلو في الصالحين. فهؤلاء أصحاب الكهف ماذا قال الذين لهم الشوكة والنفوذ؟ لنتخذن عليهم مسجدا. من أي باب؟ من باب الغلو، لأن شأنهم عجب، شأنهم عجب، سنين مئات السنين وهم في الكهف رقود، ثم بعد ذلك خرجوا عليهم، الأمر خلاف العادة والأمر عجيب. فبعض الناس اللي فتنوا بالغلو بالصالحين، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم أورد بعد ذلك حديث أبي سعيد، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ يعني هؤلاء هل هم اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجه. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن هنا، هذه الجملة وإن كان هي جملة خبرية لكنها متضمنة معنى الطلب، أي لا تتبعوا سنن من كان قبلكم. لا تتبعون سنن من كان قبلكم، فيها معنى التحذير من اتباع سنن من كان قبلكم. ومعنى السنن هذه الطريقة، أي طريقة من كان قبلكم. ومعنى قبلكم أي قبلكم من الأمم. قال: حذو القذة بالقذوة، يعني تحذون حذوهم وتسيرون على ما هم عليه. ومعنى القذة يعني بضم القاف هي واحدة القذذ، وهي معنى ريش السهم، ريش السهم. والريش غالبا يكون في المؤخرة أو في المقدمة؟ يكون ماذا؟ في مؤخرة السهم. فله قذتان، يعني ريشة من هنا وريشة من هنا متساويتان. حذو القذة بالقذة. قال: حتى ولو دخلوا جحر ضب، يعني تصور، يعني جحر الضب هل يكون جحر كبير أم ضيق؟ يكون ضيق وليس له مساق للدخول، ومع هذا فإنه بلغ بهم التقليد وبلغ بهم المشابهة بهم إلى هذه الدرجة، حتى ولو دخلوا جحر ضب، والضب هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل. وهل هو حرام الأكل أم حلال الأكل الضب؟ حلال، حله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يأكله عليه الصلاة والسلام، لكن لم يحرمه ماذا؟ لم يحرم على أمته عليه الصلاة والسلام. قال لدخلتموه، أي لسلكتم مثل ما سلكوا هؤلاء الذين قبلهم. هنا الصحابة رضي الله عنهم استفهموا، قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني أهم اليهود والنصارى الذين نتبع طريقتهم إلى هذه الدرجة، يعني نتشبه بهم إلى هذه الدرجة؟ حذو القذة بالقذة كمشابهة الريش، الريشة تشابه الريشة بالتساوي. قال عليه الصلاة والسلام فمن، هنا قوله فمن استفهام استنكاري، أي فمن هم غير أولئك؟ فمن هم ماذا؟ غير أولئك. وسبحان الله، الحديث سبحان الله، ننظر اليوم إلى واقعنا الذي نعيشه من مشابهة بعض المسلمين، أو نكاد نقول كثير من المسلمين شابهوا اليهود والنصارى سبحان الله بكل شيء إلا من رحم الله. شابهوهم بالملبس والمنظر والمأكل وطريقة الطعام والمشي واللباس والقصات والبوضات، سبحان الله. لا، إذا رأينا فلان قبل أن يتشبه أولئك لضحكوا عليه وقالوا مجنون، كيف يصنع هذا الصنيع أنه يقص شعره على هذا المنظر الشيطاني؟ يتعجب منه الناس ويستنكره الناس، لكن بلغوا سبحان الله أنه يصنع هذا الكافر، سواء كان من المشاهير الكفرة أن يكون لاعبا أو مطربا أو غير ذلك من مشاهير العفن، تجد يتشبه به الصغير والكبير. أما البنات تتشبه بهؤلاء الكافرات بقصاتهن ومنظرهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر موجود، حذ والقذة بالقذة، يتشبهون به بكل شيء، حتى بالابتسامة، حتى بالحركة، حتى بكل شيء. فهذا من باب الذم إخواني، ومن باب التحذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا، يعني هذا فيه النهي عما يتضمنه هذا الخبر، أن أمته لا تدع شيئا ما فعلته اليهود والنصارى إلا وقد فعلته كله، لا تترك منه شيئا، حتى وإن كان شيء تافه، شيء تافه تافه، أيضا يحرص بعض المسلمين على هذا الشيء التافه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمناسبة هذا الحديث يعني فيه دليل على أن الشرك يقع في هذه الأمة بدليل المشابهة، لتتبعون سنن من كان قبلكم. فوقع الشرك في هذه الأمة، لأنه وجد في الأمم قبلنا من يشرك، أيضا هناك وجد في هذه الأمة من يقع في الشرك والعياذ بالله. ثم بعد ذلك أورد حديث ثوبان، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهو حديث طويل ذكر بروايتين أو أكثر من ذلك. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. سبحان الله. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق، انظر، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون. جزاك الله خير. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث الطويل الذي فيه حقيقة العجائب والتنبؤات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الذي روى لنا هذا الحديث هو الصحابي ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثوبان رضي الله عنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه وسكن بعده، أي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام سكن الشام، ومات بحمص رضي الله عنه 54. معنى الحديث: إن الله زوى لي الأرض. زوى لي الأرض أي طواها، وهذا من قدرة الله عز وجل وآية من آيات الله عز وجل، أي طواها وجعلها مجموعة كهيئة كف، سبحان الله، كهيئة كف في مرآة ينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأبصر عليه الصلاة والسلام ما تملكه أمته، سيصل ملكها من أقصى مشارق الأرض وأقصى مغاربها، وقد وقع هذا الأمر إخواني. فقوله ما زوي لي منها هنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبصر ما زوي وطوي له عليه الصلاة والسلام. أما قوله أعطيت الكنزين، الكنزين هو كنز كسرى، وكسرى ملك بن ملك الفرس، كسرى ملك الفرس، والكنز الثاني كنز من؟ كنز قيصر، وقيصر ملك من؟ ملك الروم. فالأحمر هو عبارة عن كنز قيصر، الأحمر عبارة عن كنز من؟ كنز قيصر. لماذا؟ لأن الغالب عندهم كان كالذهب، كان عندهم الذهب. أما الأبيض فهو عبارة عن كنز كسرى، لأن غالب عندهم كان عندهم الجواهر والفضة. وقوله ألا يهلك أمتي بسنة، السنة هنا أخواني المراد بها الجدب، كسنين يوسف، أي سنين الجدب والقحط التي تقل فيها الأمطار. قوله بسنة بعامة، وهذه صفة، يعني أن لا تأتي عليهم تكون سنة كلها جدب وعامة يكون به الهلاك للناس جميعا، يعني الهلاك يكون عام للناس. قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار، يعني لا يصدعهم غيرهم من الكفار، فيستبيح بيضتهم، ومعنى بيضتهم قيل هي أي ساحتهم، أي وما حازوه من البلاد، وقيل معظمهم البيضة ومعظمهم أو جماعتهم. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، أي حتى يوجد ذلك منهم، سبحان الله، يكون البأس ماذا؟ بينهم. وهذا هل وقع أم لم يقع؟ وقع بين المسلمين، يحصل التناحر والتقاتل، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فحتى يكون ذلك يهلك بعضهم بعضا، فعندما يوجد ذلك فيهم يسلط الله عز وجل عليهم ماذا؟ من الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الضعف الذي حل بالمسلمين عندما تركوا دين الله عز وجل وتركوا الوحي والتمسك به، فحصل بينهم التناحر والتقاتل، فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فبلغ بهم الضعف أن تسلط عليهم الكفار فنالوا ما نالوا منهم. أما الرواية التي زاد فيها قوله إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، سبحان الله إخواني، الأئمة هو الإمام الذي يقتدى به، أي يكون إمام في الضلالة، وهذا أخطر ما يكون. هؤلاء الأئمة المتبعون، خطرهم إخواني شديد، قد يفوق أولئك دعاة الشهوات، لأن الأئمة المضلون هم يدعون إلى شبهات يمرض بها القلب، يدعون إلى شكوك، يدعون إلى محدثات، يدعون إلى أهواء، يدعون إلى بدع، يدعون إلى انحراف عقدي أو انحراف فكري أو انحراف في السلوك غير ذلك. كذلك دعاة الشهوات اليوم يدعون الناس إلى الشهوة ويزينون لهم الشهوات، فكلهم على خطر. ولكن خطر أئمة الضلال يكون أكبر، لماذا؟ لأن هذا الإيمان في الضلال له أتباع، لأنهم يظنون فيه ماذا؟ يظنون فيه الصلاح، ويظنون يكون له خطبة مفوهة وله أتباع كثيرون، فيدعوهم إلى الضلال فيضل فضل وأضل. وهذا ما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ينتزع إنما ينتزع بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس لكن ليس وصفهم العلم، جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم، هذا على أئمة الضلال، فضلوا وأضلوا. وليحذر منه إخواني، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما يصلح أن تأخذ على كل من هب ودب. بعض الناس اللي ما عندهم يعني خلفية في العلم الشرعي، وخصوصا مع الانفتاح الذي نعيشه اليوم، الانفتاح الصارخ في الفضائيات والتواصل عن طريق الشبكة العنكبوتية، أصبحت على يد كل صغير وكبير ورجل وامرأة وبنت وفتاة بيدها هذا الجوال وفيه النت وتتصفح. فهؤلاء أهل الضلال يصطادون هؤلاء المسلمين، فأهل البدع يصطادون أولئك، فمن يقع في شباكهم؟ يقع في شباكهم من حرم العلم وحرم الفهم، ولم يهتدي بهدي النبوة، ولم يهتدي بمنهج السلف الصالح، فيقع ضحية في شباك أولئك المضلين. فينبغي الحذر منهم. يعني بعض الناس يخاف من المخدرات وحق له أن يخاف، دعاة المخدرات وتجار المخدرات ودعاة الرذيلة، كل هؤلاء والعياذ بالله دعاة النار. لكن هؤلاء أهل الضلال قد يفوقون أولئك، لأنه يسوقونهم بغطاء الدين وبغطاء الوعظ، فيندرج على كثير من عقول الناس لأنهم حرموا العلم. وكثير من الناس عنده حب الفضول، حب الاطلاع هكذا فقط، كحاطب الليل. حاطب الليل يخرج بفأسه في الليل يحتطب، هذا هو أقرب إلى الهلاك أم إلى السلامة؟ حاطب الليل الهلاك، قد يظنها خشبة وإذا بها أفعى فتلذغه فيموت. فكذلك المسكين يقرأ ما هب ودب ويسمع إلى من هب ودب، فتقع الشبهة في قلبه فيفقد عقيدته الصحيحة. هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخوف ما أخاف على أمتي. ماذا أخاف عليهم؟ قال أئمة. أي أئمة، ما هو أصفرهم؟ قال المضلين. فهذا الأمر إخواني لنحذر منه، ونقول كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تخون دينكم. هذا دين، يعني أنت الآن إذا أصبت بمرض لا تذهب إلى كل طبيب، تسأل عن أعظم استشاري في هذا الفن، سواء يكون في الجهاز الهضمي أو العصبي أو العظام، ما تذهب إلى طبيب صغير تخرج حديثا أو طبيب ليس له خبرة، لأنك تخاف على نفسك من هذا الطبيب الجاهل إذا كان جاهلا. ألا تخاف على دينك؟ ألا تخاف على عقيدتك؟ كم من الناس إخواني فتنوا بسبب هذا الفيسبوك أو الواتساب أو التويتر، لأنه يقرأ ما شاء، يستطلع ما شاء، يسمع ما شاء، فيأتي بأباطيل ويكون هو بنفسه داعي الضلال، لأنه كالبوق وكلب الضغاء ينطق بما يسمع، ينشر أحاديث كاذبة موضوعة لا يدري، أو يأتي بأقوال وأدعية ليس لها أصل وفيها شرك وفيها باطل وهو لا يدري. فنقول اتق الله عز وجل، لا تكن أنت ممن يدعو إلى الضلال فتكون عليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم، بل كن داعية هدى. وهذا الهدى لا يكون إلا بهدي النبوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فالحذار حذار إخواني. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم. وهذا الشاهد من إيراد الحديث، هذا موضع الشاهد. قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، قال من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. فهذا نص، هذا نص نبوي أن هناك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد الأوثان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخبر عليه الصلاة والسلام ما يكون في من يدعي النبوة كمسيلمة وغيره، قال: وأنهم سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. ثم أخبر عليه السلام بصفات الطائفة المنصورة، هؤلاء الذين هم على الحق ليس على سبيل الضلال كأئمة المضلين. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. ومن هو الحق؟ الحق الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، الحق الذي ارتضاه الله عز وجل، الحق الذي تعبد به أصحابه رضي الله عنهم وساروا على طريقه، هذا هو الحق. أما الضلال فهو خلاف الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: لا يضرهم من خذلهم. لأن سبحان الله الحق هذا غريب عند كثير من المسلمين، تجد أن أكثر الناس انحرفوا، أغلب الناس انحرفوا، كل الناس هادوا إلى الباطل، فيكون داعي الحق يدعو الناس الحق: يا قوم أجيبوا داعي الله،
يا قوم النجاة النجاة، أنتم على خطر، لا تسمعوا إلى كل من هب ودب. فإذا به ينظرون إليك نظرة الازدراء ونظرة الغربة، فنقول له أبشر أبشر، فإن معك الله لا يضرك، ما دمت على الحق وعلى السنة وعلى منهج الأصحاب لا يضرك من خذلك ولم يكن معك، لا يضرك من خالفك وتكلم عليك ورماك بشتى الاتهامات وأذي في الأباطيل، لا يضرك لأن معك الله، لا يضره من خذلهم انظر ولا من خالفهم، لا يضرك لأنك على الحق، ما دمت على الحق أثبت عليه. قال ابن القيم رحمه الله ويرد هذه العبارة العظيمة الجميلة، يقول أسلك طريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، لأن معك في هذه الطريقة قليل، أغلب الناس انحرفوا، أسلك طريق الحق ولا تستوحش، لا يقع في قلبك وحشة لقلة السالكين معك، ولا تسلك طريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين، وكل الناس خرجوا، كل الناس فسدوا، كل الناس أشركوا، كل الناس صنعوا، أنا معهم، لا لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال فطوبى للغرباء، طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، الناس كلهم فسد، صالح احمد الله على الصلاح. ألم يقل صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي؟ تصور الناس كلهم في هرج والرجل لزم باب العبودية كهجرة إلي. وفي رواية قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، فهم قاموا بواجب الصلاح وبواجب الإصلاح، وقال هم أناس قليل، هذه القلة دائما القلة في القرآن ممدوحة، وقليل من عبادي الشكور، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، لا يغرنك الكثرة، أكثرهم للحق كارهون، وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض ها يضلوك عن سبيل الله. فالزم باب العلم الشرعي والعمل الصالح، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأيضا هذا الحديث حقيقة من الآيات العظيمة، لعلنا نأتي على إجمال الحديث للفائدة. ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أن الله جمع له الأرض حتى أبصر ما تملكه أمته من أقصى المشارق والمغارب، وهذا خبر وجد مخبره، من الذي أخبر بنا هذا الحديث؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا،
النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا. فاتسع ملك أمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وأخبر أنه أعطي الكنزين، وقع ما وقع وقع ولله الحمد، فحازت أمته ملكي كسرى وقيصر، وفيهما الذهب والفضة والجواهر، وسأل ربه تبارك وتعالى أن لا يهلكهم بجدب عام، يعني يهلكون به، ولا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستولي على بلادهم يستأصل جماعتهم، وهذا من فضل الله عز وجل وكرامته على هذه الأمة، وأن الله عز وجل أعطاه المسألة الأولى وأعطاه المسألة الثانية ما دامت الأمة مجتنبة للاختلاف والتفرق والتناحر. فإذا وجد الاختلاف والتناحر والتفرق سلط عليهم ماذا؟ سلط عليهم من الذي سلط عليهم؟ عقوبة من الله عز وجل، سلط الله عليهم عدوا من الكفار. وقد وقع كما أخبر عندما تفرقت هذه الأمة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه تخوف على أمتي خطر الأمراء والعلماء الضالين المضلين. لماذا؟ لأن الناس يقتدون بهم في ضلالهم. وأخبر أنها إذا وقعت الفتنة والقتال في هذه الأمة فإن ذلك يستمر. وهل هذا وقع ولا واقع؟
واقع إخوان.
يستمر القتال إلى يوم القيامة، وهذا ما وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فمنذ حدثت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه وهي إلى اليوم مستمرة. وأخبر أن بعض أمته يلحقون بأهل الشرك في الدار والديانة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن جماعات من هذه الأمة ينتقلون إلى الشرك كما أخبر عليه السلام. فعبدت القبور من دون الله، وعبدت الأشجار والأحجار، وظهر من يدعي النبوة وكل هذا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأباطيل التي ادعوها إنما هي أباطيل باطلة. وبشر عليه الصلاة والسلام أمته أن هذا الإسلام، أن المستقبل للإسلام، وأن الله عز وجل مع هذه القلة، مع هذه الطائف، وإن كانت هي في الحقيقة قليلة، لكن الله عز وجل معهم يؤيدهم وينصرهم ويثبتهم. والله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. نكتب بهذا الباب لطوله، ونقف على باب ما جاء في السحر. وحقيقة نوصل أخوة إن شاء الله غدا إن شاء الله تعالى بعد العصر يكون موعد التسميع للرجال، والنساء أيضا عندنا في مصلى النساء من يسمع. ونوصل أخوة إخوات قبل أن ينصرفوا إن شاء الله أن يسجلوا أسماءهم وينتظموا معنا بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.